بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فهمت الخلاصة هذه نعمة، لكن حتى الخلاصة ما في مشكلة. هذه قال الشوكاني رحمه الله: فهذه الأحاديث فيها القوي والضعيف، ليس فيها قوي. وكما سيأتي من كلام الشوكاني أنه لا يراها صحيحة وليس فيها قوي. كما عرفت وقد عارضت الأحاديث الدالة على ترك البسملة التي قدمناها، وقد حملت روايات حديث أنس السابقة على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلقا، وهذا صحيح لما في تلك الرواية التي قدمناها في حديثه بلفظ: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يعني الرواية التي فيها كانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، المراد بها لا يجهرون، وليس المراد ترك البسملة بالكلية. وكذلك حملت رواية حديث عبد الله بن مغفل الآتية وغيرها حملا لما أطلقته أحاديث نفي القراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنفي الجهر فقط. وإذا كان محصل أحاديث نفي البسملة هو نفي الجهر بها، فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه، ولم توجد أي رواية صحيحة. قال الحافظ: لا بمجرد تقديم رواية المثبت مقدم على النافي، لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة عشرة سنين، ويصحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة، فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم، كأنه لبعد عهده به لم يذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد لله جهرا، فلم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر، وهذا فيه نظر، فإن أنس قد أثبت الإسرار في البخاري ومسلم، وإنما سئل في آخر عمره فرد بهذا أنه لا يستحضر أو لا يذكر، هذا في آخر عمره بعد 30 سنة، ربما ينسى الإنسان بعض الأشياء. ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه الدارقطني عن أبي سلمة قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك سألتني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح، وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر. إذن أنس كان يحفظ ونقل للناس الإسرار، ثم في آخر عمره لعله نسي، مع أن هذا الحديث قد جاء في صحيح الإمام مسلم بذكر الصلاة بالنعلين وليس فيه ذكر البسملة، فالبسملة خارج الصحيح، وما في الصحيح أصح، وهو أصح حديث في الصلاة بالنعال، هو في البخاري ومسلم أصح حديث في الصلاة بالنعال حديث أنس من طريق أبي سلمة، وهو سعيد بن يزيد بن مسلم الأزدي، قال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال: نعم. متفق عليه. قال: فقد حكى الحازمي عن نفسه أنه حضر جامعا وحضره جماعة من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع، فسألهم عن حال إمامهم في الجهر والإخفات، قال: وكان صيتا. الإمام كان له صوت يملأ صوته الجامع، فاختلفوا في ذلك، فقال بعضهم يجهر وقال بعضهم يخفت، يعني أناس في مسجد سئلوا عن إمامهم هل كان يجهر بالبسملة أو يسر، مع أن هذا الإمام صوته كبير، ومع ذلك المصلون اختلفوا. وهذا يحصل، النسيان يحصل، بل لو سألنا الحاضرين ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب من السور لحصل الخلاف، وبعضهم يقول نسيت، وبعضهم سيقول إيش سورة كذا، والثاني يقول سورة كذا. إذن فلا يلام أنس أنه في آخر عمره ربما نسي، ولكنه لا يخفى عليك أن هذه الأحاديث التي استدل بها القائلون بالجهر، وهذا هو القول الفصل، منها ما لا يدل على المطلوب، وهو ما كان فيه ذكر أنها آية من الفاتحة. طيب لو كانت آية من الفاتحة، ما علاقة الجهر والإسرار بهذا القول؟ أو ذكر القراءة لها، أو ذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهر بها في الصلاة، لأنه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر بها في الصلاة. وكذا ما كان مقيدا بالجهر بها بدون ذكر الصلاة لأنه لا نزاع في الجهر بها خارج الصلاة. فإن قلت أما ذكر أنها آية أو ذكر الأمر بقراءتها في الصلاة بدون تقييد بالجهر فعدم الاستلزام مسلم. وأما ما ذكر قراءته صلى الله عليه وسلم لها في الصلاة فالظاهر أنه يستلزم الجهر لأن الطريق إلى نقله إنما هي السماع، وما يسمع جهر وما يسمع جهر وهو المطلوب. هذا النقطة الأخيرة يقول الأحاديث التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة في الصلاة تدل على الجهر. من أين هذا؟ قال من أين لنا أن الرسول قرأها في الصلاة إلا أن الصحابة سمعوه؟ هل يلزم هذا؟ الجواب لا يلزم، الجواب لا يلزم. قلت يمكن أن تكون الطريق إلى ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها في الصلاة فلا ملازمة، إذن قراءته لها في الصلاة لا يلزم أنهم سمعوه لاحتمال أنه أخبرهم. والذي يدل على المطلوب منها ما هو مصر ما منها هو ما صرح فيه بالجهر بها في الصلاة وهي أحاديث لا تنتهض الاحتجاج بها كما عرفت. إذن الأحاديث الصريحة في الجهر بالبسملة يقول الشوكاني لا تنتهض. ولهذا قال الدارقطني أنه لم يصح في الجهر بها حديث، وهذا هو الصواب. ولو سلمنا أن ذكر القراءة في الصلاة يستلزم الجهر بها لم يثبت بذلك مطلوب القائلين بالجهر، لأن أنهض الأحاديث الواردة بذلك حديث أبي هريرة المتقدم، إذن هذا أقوى ما يستدلون به حديث أبي هريرة. وقد تعقب باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها. إذن الحديث لو صح فهو محتمل على أنه قد رواه جماعة عن نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما قال الحافظ في الفتح، فإذا الرواية نعيم المجمر شاذة. وقد جمع القرطبي بما حاصله أن المشركين كانوا يحضرون المسجد فإذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه يذكر رحمن اليمامة يعنون مسيلمة، فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم، ونزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال الحكيم الترمذي، فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسم وإن زالت العلة. وقد روى هذا الحديث الطبراني في الكبير والأوسط عن سعيد بن جبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان المشركون يهزؤون بمكاء وتصدية ويقولون محمد يذكر إله اليمامة، وكان مسيلم الكذاب يسمى رحمن اليمامة، فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك فتسمع المشركين فيهزؤوا بك، ولا تخافت عن أصحابك فلا تسمعهم. رواه ابن جبير عن ابن عباس، ذكره النيسابوري في التيسير، وهذا جمع حسن إن صح أن هذا كان السبب في ترك الجهر، وقد قال في مجمع الزواد إن رجاله موثقون. وهل هذا السبب صحيح؟ الجواب لا. هذا السبب هنا عندنا مرسل عن سعيد بن جبير لا يصح. وهذه الآية هل لها سبب نزول صحيح أم ليس لها سبب نزول؟ ولا تجهر بصلاتك، هل لها سبب نزول صحيح؟ الذين درسوا معنى أسباب النزول عندك في مسلم أو متفق عليه؟ متفق عليه عن ابن عباس. ماذا فيه؟ هل فيه البسملة؟ لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته فيسب المشركون القرآن ومن أنزل القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته فلا يسمع أصحابه، فنزلت الآية ولا تجهر بصلاتك بمعنى ترفع حتى يسمع المشركون من الخارج فتحصل المفسدة، ولا تخافت حتى لا يسمع أصحابك. لكن هل فيها البسملة؟ الحديث ليس فيه البسملة، فإذا هذه رواية ضعيفة، وهذا الجمع من القرطبي فيه نظر. وقد ذكر ابن القيم في الهدي أي في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها. وهل هذا يعتمد على دليل صحيح؟ لا، إنما هذه الأحاديث التي مرت بنا. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح. ابن القيم يرد على من يقول بالجار أو يدافع عنه، يرد، هو ذكر العبارة أنه يجهر تارة ويخفي تارة، ثم رد على هذه المقالة وقال لو أنه كان يجهر ولو أحيانا لما خفي على الخلفاء ولما خفي على أهل المدينة ولما خفي على مشاهير الصحابة، فلم ينقل أحد منهم عنه أنه كان يجهر، فهذا يدل على أن هذا القول فيه ضعف. ابن القيم ما مذهبه في الفقه؟ ابن القيم ما مذهبه؟ حنبلي، نعم. قال وحجج بقية الأقوال التي فيها التفصيل في الجهر والإسرار وجواز الأمرين مأخوذة من هذه الأدلة فلا نطول بذكرها. وقد ذكر جملة طيبة وقد أطال، ولا زال في الموضوع بقية، باقي أحاديث سيتكلم عنها، فكيف إذا أطال؟ وأما أدلة المثبتين لقرآنية البسملة والنافين لقرآنيتها، وهذه مسألة أخرى، فيأتي ذكر طرف منها في الباب الذي بعد هذا، وهذه المسألة طويلة الذيل، وقد أفردها جماعة من أكابر العلماء بتصانيف مستقلة، وقد ذكرنا في الدرس قبل الماضي أنه ألف في البسملة نحو 10 من أهل العلم الكبار. ومن آخر ما وقع رسالة جمعتها في أيام الطلب مشتملة على نظم ونثر أجبت بها على سؤال ورد، وهي في ضمن الفتح الرباني، وأجاب عنه جماعة من علماء العصر، فلنقتصر في هذا الشرح على هذا المقدار، وإن كان بالنسبة إلى ما في المسألة من التطويل نزرا يسيرا، ولكنه لا يقصر عن إفادة المنصف ما هو الصواب في المسألة. والذين كتبوا في المسألة من المتقدمين إنما هو في الجهر والإسرار، وهل هي آية أو ليست آية، وهل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، في هذه الثلاث المسائل. وأما بعضهم فإنه كتب في البسملة عموما، مثل الذي ذكرنا لكم في الدرس الماضي الذي هو بشير السالمي، فإنه ألف مجلدا الأنوار المسبلة في أحكام البسملة، ليس في الجهر والإسرار والصلاة فقط، بل أحكام البسملة عموما. قال الشوكاني رحمه الله وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون، فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. إذن من جهر صلاته صحيحة ومن أسر صلاته صحيحة، لكن أيهما الأفضل؟ السر. وما حال الجهر؟ عند كثير من أهل العلم أنه خلاف الأولى، وبعضهم يقول مكروه، وبعضهم يقول خلاف السنة. الذي قال بدعة قليل جدا إبراهيم النخعي عبد الله بن مغفل، سيأتي حديثه أن فيه ضعف. فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها، ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد. وهذه كما قال الشوكاني مبالغة، فرحم الله الإمام الشوكاني، فهو إمام منصف، يعني خرج بهذا الخلاصة أن هذه المسألة لا تبطل بها الصلاة، وإن كان السنة هي الإسرار لكن لا تبطل بها الصلاة، وليست من مسائل العقيدة، ولا يحتاج لطالب العلم والداعي إلى الله أن يخسر دعوته ويخاصم الناس في هذه المسألة، إن اقتنعوا بها ونعمت، وإن لم يقتنعوا فلا لا يلزمهم بالقوة، لا بد تقتنعوا كأنهم ارتكبوا بدعة أو كأنهم خالفوا في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وخاصة عامة الناس فإنهم لا يستوعبون هذا، لكن يبين لهم السنة، وإن أصروا يقول صلوا أنتم، أما أنه يترك الدعوة ويعمل فتنة، لماذا لا يسرون بالبسملة؟ لا، نعم يعرف في بعض المناطق، في بعض المناطق ليس على الإطلاق، في بعض البلدان مساجد السنة كلها تجهر، كيف سنقول بدعة؟ لكن عندنا نعم اشتهرت هذه السنة، خاصة بعد ظهور دعوة شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه، وانتشار طلابه وبيان هذه المسألة والحق فيها، نعم صارت مساجد أهل السنة مميزة بهذا، لكن وجدت بعض المساجد ما زالوا يصرون على الجهر وهم قليل، لكن في بعض البلدان لا لا يميزون، خاصة في المناطق التي لا زالت متأثرة بالمذهب الشافعي. وقد كما سمعت هذه المسألة قد تؤدي إلى أن الإنسان يخسر دعوة وتمنع الدعوة من قرية بكاملها أو مدينة بسبب هذه المسألة. وأذكر قصة وقد ذكرتها لكم قديما أو سابقا، خرج بعضهم في زمن الشيخ مقبل، طلب بعض أهل خولان صنعاء، طلبوا طالب علم في رمضان من الشيخ مقبل رحمه الله زمان قديم. وتلك البلدان شعشع فيها التشيع، ليس فيها دعوة سنة أبدا إلا شيء يسير، لكن هناك أناس أحبوا أن يأتوا بطالب علم من دار الحديث دماج. فالشيخ كأنه أرسل لهم رجل يقال له صالح البرقي، والذي يعرف صالح البرقي يعرف ما حاله، الآن قد انخرط مع أهل الباطل وضيع العلم والدعوة، وكان رجلا فظا غليظ القلب في دعوته لما كان في دمه، كان على هذا الحال، أما الآن الله أعلم إلى أين صار. كان رجل ما يعجبه إلا المشاكسات والمخاصمات والمضاربات مع الناس. فذهب هو يخبرني بنفسه، قال فذهبت إلى هذه القرية وهي بجانب جحانة، الذي يعرف جحانة يعرف خولان بلاد سنحان. فوصلت عندهم في آخر شعبان، قال فقال لي بعض الناصحين انتبه تسر بالبسملة، لو أسررت بالبسملة يمكن يضربوك، الصلاة عندهم بالإسرار باطلة. قال ففكرت فقلت خلاص طيب إن شاء الله أسر أيام حتى أتعرف على الناس، أو أجهر حتى أتعرف على الناس وبعد ذلك أبين لهم أن السنة الإسرار. قال فجهرت لهم نصف رمضان وأنا أجهر بالبسملة والأمور طيبة والناس مرحبون. قال فلما جاء نصف رمضان قال قلت لابد أعمل بالسنة. قال فأسررت في صلاة ما أدري في العشاء أو في التراويح، فلما انتهيت من الصلاة قالوا ما هذا، صلاة باطلة، كيف تسر، أين البسملة؟ قال فقلت لهم هذه سنة، أنس بن مالك يقول ويقول والصحابة والرسول وحديث و... فقالوا يعني هذه سنة؟ قال نعم سنة. قال وأنت من أول رمضان تعمل لنا بدعة؟ خلاص اخرج ما نريدك ما دام أنت تغالطنا، من أول رمضان تعمل بدعة والآن تقلبها سنة؟ قال فأخرجوني. فخرج من المسجد. فلهذا كما سمعت هذه المسألة يعني يحاول الإنسان أن يفهم الناس السنة فيها، فإن الصلاة بالجهر ليست باطلة، ليست باطلة، لكن هذا هو خلاف الصواب وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لإمام سني أن يتقدم ويجهر، يحاول بقدر المستطاع إقناع الناس، فإن أبوا يجعل من يصلي منهم، ولا يجعل هذه المسألة سببا لبعده عن دعوة في تلك البلد أو إخراج الناس أو تنفيرهم.